بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التنورية: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها، وقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: وهو العليم الحكيم، وقوله: وهو العليم القدير، وقوله: وهو السميع البصير، وقوله: وهو العزيز الحكيم، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها: وإن أرض ائتيا طمعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول رحمه الله تعالى: وأما سبق أن الله جل وعلا يوصف بالنفي والإثبات، وأن النفي الغالب أنه يأتي مجملا، وأما الإثبات فإنه يأتي مفصلا. مثل للنفي الآيات السابقة، وفي هذه الجمل يمثل للإثبات المفصل. ومعنى المفصل كونه تذكر كل صفة بعد صفة أو يجمع بينهما وينص عليها بأنه له هذا الوصف أو هذا الاسم، كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبت أنه الإله الحق الذي لا إله غيره، والإله الذي تأله القلوب رجاء وخوفا وحبا وإنابة. وهذا من خصائص الله جل وعلا، فمن جعل منها من التأله لغيره شيئا فقد وقع في الشرك. وقوله الحي القيوم نص على اسمه الحي، وجاء بأل ليعم ولهذا يقولون أن هذا الاسم الحي القيوم انتظم جميع الأسماء التي تتعلق بالذات والتي تتعلق بالمشيئة. فالحي القيوم يتعلق بذاته تعالى وتقدس، فله كمال الأسماء والصفات لأنه حي الحياة الكاملة. ومن كانت الحياة الكاملة له فله السمع وله البصر وله العلم وله الإرادة وله الحكمة وله جميع الصفات والأسماء التي تلزم للحياة الكاملة. والقيوم كذلك هو القائم بنفسه الذي لم يحتج في قيامه لأحد لشيء، فهو غني بنفسه عن كل ما سواه، ولا قيام لأحد إلا به، فهو القيوم على كل شيء، اشتمل على جميع الأسماء التي تتعلق بالمشيئة. ولهذا قالوا إن هذين الاسمين معا الحي القيوم هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله جل وعلا به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وقد جاء في الحديث أن الاسم الأعظم في ثلاث آيات من كتاب الله، والراوي فتتبعتها فلو فوجدتها في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة طه، وهو هذين الاسمين الحي القيوم. قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من تمام حياته وقيوميته تعالى وتقدس. فالسنة هي مبادئ النوم، والنوم أخو الموت. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة قال لا، النوم أخو الموت، فهو نقص في الحياة. ولهذا نفاه رب العالمين جل وعلا عن نفسه. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتصرفا، وما أراد به ما يكون تعالى وتقدس. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من تمام ملكه أن لا أحد يستطيع أن يتقدم طلبا للشفاعة حتى يأمره بذلك. بدون أمر لا يمكن أحد يشفع حتى يقول له اشفع، كما ثبت ذلك عن رسول الله. وهذا معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فمن هنا استفهام إنكار على المشركين الذين يزعمون أن الشفاعة تقع بدون إذنه، شرك المتقدمين والمتأخرين. فلا تقع لا من ملك ولا من رسول ولا من ولي ولا من غيرهم حتى يأذن الله جل وعلا، وهذا من تمام ملكه تعالى وتقدس. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني علمه محيط بكل شيء، بالسابق وباللاحق وبالحال، ولا يفوته شيء. فله العلم الكامل، العلم الذي علمه الأزلي الذي لا يحتاج إلى زيادة ولا تجدد تعالى الله وتقدس. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا يدلنا على أن الكرسي غير العرش، والذي فسره بالعلم أخطأ، فإن الكرسي كما جاء عن ابن عباس هو مخلوق عظيم تحت العرش، يقول وهو موضع القدمين، يعني قدمي الرحمن جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم قال ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يكرثه ولا يتبرم به، فهو سهل ميسور عليه حفظ السماوات والأرض، لأنه خلقهما وهو جل وعلا القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. ما قال وهو العلي العظيم، كل هذه من الأسماء المفصلة والصفات، لأن كل اسم أخذ من صفة ففي ضمنه الصفة. والعلو له ثلاثة معاني: علو القدر، وهذا لا ينكره أحد غير أنه لا يعمل به إلا قليل، فهو العلي في قدر العلو القدر في قلوب عباده المتقين. أما كثير من الناس فلا قدر لله عنده، وما قدر الله حق قدره. وعلو القهر، وهذا أيضا لا ينكره أحد. وعلو الذات، وهذا الذي أنكره أهل البدع، فهو علي دائما، وهذه الأمور ملازمة له جل وعلا. علو القهر وعلو القدر، أما علو القهر وعلو الذات، أما علو القدر فهو كذلك له، ولكن العامل به هم عباده المتقون. ما قال وهو العليم الحكيم، فجمع بين العلم والحكمة، فهو يضع الأمور في مواضعها تعالى وتقدس، وهو عليم بمحال فضله كما أنه عليم بمواقع عدله تعالى وتقدس. ما قال وهو العليم القدير، جمع بين العلم والقدرة، وهو السميع البصير، جمع بين السمع والبصر. السمع هو إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات، فله من هذه الصفات وله الأسماء من هذه الكاملة لا يشركه فيها غيره. ما قال وهو العزيز الحكيم، هذا جمع بين اسم العزيز والحكيم، يبين جل وعلا أنه مع عزته وكبرائه وعظمته حكيم يضع الأشياء في مواضعها تعالى وتقدس. وهو الغفور الرحيم، فالغفور كثير المغفرة، والرحيم بليغ الرحمة. والغفور معناه الساتر مع الوقاية، الستر مع وقاية أثر الذنب، لأن هذا أخذ من الغفر من المغفر، والمغفر هو الذي يوضع على الرأس ليقي الرأس من السلاح. وقوله وهو الغفور الودود، هذا جمع بين اسمه الغفور مع الودود، والودود الود هو صافي المحبة وخالصها، وهذه من خصائصه تعالى وتقدس لا يشركه فيها أحد من خلقه. وإن كان الإنسان يوصف بأنه غفور، يعني يغفر لمن أذنب عليه وأساء إليه، وكذلك الود يوصف بأن بعض الناس يود بعض، ولكن هذه الأوصاف إذا أضيفت إلى المخلوق فهي تخصه، الله لا يشاركه فيها، وإذا أضيفت إلى الله فهي تخصه، المخلوق لا يشارك الله في هذه الصفة. مقال ذو العرش المجيد، المجيد قرية بالرفع وقرية بالجر، فإذا كان جرا فهو صفة للعرش، والمجيد يعني الواسع الجميل العظيم، وإذا كان بالرفع فهو صفة لله جل وعلا، يعني تبعا لذو فعال لما يريد، وهذا من خصائصه، فلا يوجد مخلوق يفعل ما يريد، وإنما الفعل يتعلق بمشيئة الله، إذا شاء الله وجود ذلك الفعل وإلا لم يوجد. أما رب العالمين جل وعلا فهو القادر على كل شيء، وإذا أراد شيئا فعله، ولا يحول بينه وبين ذلك حائل، فعال لما يريد. وبهذا استدل العلماء على أن الله لم يزل يفعل، ولا يجوز أن يكون صار يفعل بعد أن لم يكن، لأن كثيرا من الناس ينظر في عقله ونظره ويقول الذي جاءنا أن أول المخلوقات إما القلم وإما العرش ثم السماوات والأرض، فما الذي بعد قبلها؟ ما ذكر شيء، وكأنه يجعل لخلق الله مبدأ، وهذا نقص وعيب. فالله جل وعلا لم يكن معطلا على الفعل، بل هو فعال لما يريد، ولكن علم الخلق قاصر، ولا يحيطون بالله علما لا بذاته ولا بأفعاله وأوصافه تعالى وتقدس. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الأسماء الأربعة متقابلة ولا يمكن أن يوصف مخلوق بها، فمن كان أولا لا يكون آخرا، ومن كان ظاهرا لا يكون باطنا، لكن الله جل وعلا اختص بها، وهي من أوصاف الكمال، فهو أول قبل كل شيء، وليس لأوليته مبدأ ولا لآخريته منتهى، وهو كذلك الظاهر فوق كل شيء، وهو الباطن دون كل شيء. وقد جاء تفسير هذه الأسماء الأربعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير بليغ وجيز بين واضح، فلا عدول لأهل الحق عن هذا الذي جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله وهو بكل شيء عليم، شيء هذه نكرة لا يخرج منها شيء، فهو بكل شيء عليم، وعلمه بليغ وصل الغاية الدقة والإحاطة ولا يفوته شيء تعالى وتقدس. ثم قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه لحكمة أرادها، وإلا لو شاء لخلق السماوات والأرض في لحظة، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فخلقها في ستة أيام، وقد جاء تفصيل ذلك في سورة فصلت، فصل أنه خلق الأرض في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن في يومين، يعني السماوات في يومين، وأولها أول هذه الأيام يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متفق عليه عند الذين استقبلوا كتب الله عن أنبيائه مثل اليهود والنصارى، غير أن اليهود يقولون كما هو من طريقهم ونهجهم إن الله لما خلق الخلق تعب فاستراح يوم السبت، لهذا اتخذوا يوم السبت لهم راحة، وتكلموا في هذا كلام قبيح. فقال الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من عيا وتعب، تعالى الله وتقدس. لله حكمة في كونه خلقها في هذه الأيام. ثم هذه الأيام الظاهر أنها كأيامنا هذه، ويجوز أن تكون في حركات أفلاك وأمور أخرى غير هذه، الله أعلم. وقوله ثم استوى على العرش، ثم هذه للترتيب والعطف، فهو عطف مرتب على خلق السماوات والأرض، ولهذا جاء مضطردا في ستة مواضع من كتاب الله. والاستواء يجب أن يكون على ظاهره، وقد فسره العلماء علماء السلف بأربعة ألفاظ وكلها مترادفة، والترادف معناها اختلاف اللفظ واتفاق المعنى، الألفاظ تختلف ولكن المعنى واحد. فقالوا استوى على، هذا واحد. الثاني قالوا استوى استقر. الثالث قالوا استوى صعد وعلى واستقر وصعد كلها سواء. والرابع قالوا ارتفع، وكلها بمعنى واحد. ولا يجوز تأويل هذا، تأويل الذي يخرجه عن المعنى. وقد زاد أهل البدع لذلك بأن قالوا استوى استولى، وهذه الزيادة هذه اللام يقولون هي كنون اليهود حينما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاهم يقولون حبة حنطة، فبدلوا الفعل والقول، لأن عندهم عناد وعندهم تكبر وعندهم إباء على أنبيائهم، ولهذا لعنهم الله جل وعلا وغضب عليهم. فالاستيلاء لا يكون إلا بعد المغالبة، ولا يأتي لا في نص من نصوص الوحي ولا في من يتكلم في معاني الوحي ممن هو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الاستواء على شيء إلا على العرش فقط. أما الاستيلاء فهو جل وعلا مستول على كل شيء، بمعنى أنه يتصرف فيه، هو الحاكم فيه، هو المتصرف، هو المالك له، هو الذي أوجده. فهذا من الباطل الظاهر الجلي، ولهذا ظل هؤلاء ضلال بعيد، كما أنهم سلكوا هذا المسلك في صفات الله جل وعلا فأصبحوا يؤولونها. والعجب أنهم يوجبون التأويل، يعني الكفر يكون واجب عندهم، إما أن تؤول وإما أن تفوض، والتفويض أشر من التأويل. والتفويض معناها إبطال المعنى نهائيا، ولا تبحث عن معناها، ليس لها معنى ولا يعلم أحد معناها حتى الرسول. هؤلاء هم أهل الضلال، وهؤلاء الذين هذا وصفهم هم الأشاعرة والماتوريدية الذين هم ذنب للمعتزلة. المعتزلة أقعد منهم في هذه الأمور لأنهم صاروا صرحاء، ردوا ذلك ردا، قالوا لا نقبله، وبهذا يرتاح الناس منهم، يعلمون أنه هذا كفر. أما هؤلاء فقالوا هذا مراد الله وهذا هو الحق وهذا الذي يجب أن يتبع، فأضلوا كثيرا من الناس. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في القواعد الآتية. وقوله جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض، يلج يعني يدخل فيها من كل شيء، ماء أو دواب أو غير ذلك، وما يخرج منها، هذا من باب التفصيل، يعني أن علمه دقيق في كل الأشياء لا يفوته شيء، وما ينزل من السماء، وما إن لا نعرف الذي يلج في الأرض أو يخرج منها أو الذي ينزل من السماء أو لا يعرج فيها إلا نزر يسير، والله يعلم كل شيء، ولكنه يخبرنا عن صفاته حتى نعرفه بذلك، وهذا من رحمته جل وعلا. وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، هو على عرشه وهو معنا. وكل هذا يجب أن يكون على ظاهره حقيقة، والمعية ليست هي المخالطة والممازجة والمداخلة، وإنما هي المصاحبة، مجرد المصاحبة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في الأهل، الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، فمن كان خليفة في الأهل لا يكون مصاحبا للمسافر، ولكن الله جل وعلا لا يفوته شيء، وهو محيط بكل شيء، وهو على عرشه وهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وحفظه وكلاءته أو مراقبته. وسيأتي كلامه في المعية إن شاء الله. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، هذا نوع آخر من الأوصاف، وهو أن الله جل وعلا يوصف بأنه يسخط على بعض عباده، وأنه يكره بعض الأمور من الأعيان والأفعال. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والحبوط هو الإبطال نهائيا أو إبطال الأثر، لا يكون لها أي ثواب، ولكن يكون لها عقاب، يعاقبون عليه. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه الآية فيها صفة المحبة، أن الله يحب ويحب. أما كونه يحب فهذا لا عجب فيه، لأن هذا أمر لازم لا بد منه، ومن لم يحب ربه فهو ليس بمسلم أصلا، لأن المحبة هذه محبة خاصة، وهي محبة التأله والعبادة والذل والخضوع والخوف والمراقبة. فلا بد أن يكون المسلم هكذا، أن يحب الله هذا الحب الذي يكون خاصا به ولا يشاركه فيه غيره. أما محبة الله جل وعلا لعبده فهي محبة رحمة وإثابة وإحسان، ولكنها صفة تقوم بذاته ولها أثر يتعلق بالمخلوق. والرحمة كما جاء أنها تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة الله تقوم بذاته، لا يجوز أن تؤول ولا أن تبدل ولا أن تفسر التفسير الذي يخرجها عن المعنى الذي أخبر الله جل وعلا عنه. ونوع آخر هو مخلوق، وهو أثر رحمة الله التي تقوم بذاته، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا إلى الأرض يتراحم به الخلق، وبذلك ترفع الدابة رجلها لولدها، وأمسك عنده 99 جزءا، فإذا كان يوم القيامة أضاف هذا الجزء الذي أرسله إلى تلك الأجزاء ورحم العباد. هذا أثر رحمة الله، أثارها. أما رحمة الله فليست متجزئة ولا تفارقه التي هي صفته. وكما جاء في الحديث الصحيح أنه قال جل وعلا للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. وقال جل وعلا: فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في رحمة الله يعني في الجنة، فسمى الجنة رحمة لأنها من آثار رحمته، والعرب يسمون المطر رحمة لأنه من آثار رحمة الله جل وعلا. وقوله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه أيضا صفة أخرى وهي صفة الرضا، فإن الله يرضى كما أنه يغضب، فمن رضي عنه فإنه يلزم أن يرضى عن ربه، وهذا لا عجب فيه، فالعبد يجب أن يرضى عن ربه على كل حال، ولكن هذا فخر لمن خوطب بهذا، وفضل ليس فوقه فضل. وهؤلاء الذين خطبوا بذلك الصحابة: لقد رضي الله عنهم يبايعونك تحت الشجرة، فهم ولهذا يسمون أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1400 أو زيادة. وهو جل وعلا يرضى عن كل متقي متق، الله متبع لأمره مجتنبا لنهيه. فمن رضي الله عنه فقد سعد السعادة التي لا تشبه السعادة المعروفة عندنا. وقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فوصف جل وعلا نفسه بأنه يغضب وأنه يلعن، كما أنه يرضى ويرحم. فيجب أن يقر له ما أخبر به عن نفسه تعالى وتقدس على ما يليق بعظمته. وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. جاء أنهم يوم القيامة سمعون ويمقتون أنفسهم: كيف لم نؤمن؟ كيف يأتينا الرسول ولا نتبعه؟ معلوم أن هذا أنهم يستحقون المقت. يقول الله جل وعلا: مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، كونه مقتكم. فالمقصود أن الله جل وعلا يخبر على أنه يمقت، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وقوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فهذا اتيان على ظاهره يجب أن نؤمن به، ولكنه خاص بالله، ليس كالاتيان الذي يعرفه الناس من أفعالهم ونظرائهم، وإنما هو اتيان يخصه يليق بعظمته. فهو يأتي إلى الأرض وهو على عرشه فوق خلقه كلهم، لا يكون فوقه شيء، لأن الفوقية والعلو من لوازم الذات، فلا تنفك هذه الصفة عنه جل وعلا. ومثل ذلك يقال في النزول الذي تواترت الأحاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا بقي آخر الليل نزل إلى سماء الدنيا فينادي: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ إلى أن يطلع الفجر. وكل ذلك جود وإحسان وكرم إلى عباده، وإلا فهو غني عنهم وعن سؤالهم وتوبتهم. لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم صاروا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وبالعكس، لو اجتمعوا كلهم على التقى والطاعة والاهتداء ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فليس له من خلقه لا عزة ولا تكثر ولا شيء يكتسبه من صفاته، وإنما هو يحسن إليهم ويكرمهم، ولكن ابتلاهم بالأمر والنهي. فمن اتبع أمره واجتنب نهيه فله الكرامة والسعادة، ومن أبى فاللوم عليه، ولا يجني إلا على نفسه، ولا يضر الله شيئا ولا يعجز الله أينما كان. وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني أن هذا يدل على علوه تعالى وتقدس، وأنه مرتفع، لأن السماء المقصود بها إما السماء التي تبنى، ولكن في هذه الآية قصد بها العلو قطعا وليس السماء المبنية، لأن هذا قبل وجودها. ولهذا قل: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وهذا يجب أن نؤمن به على ظاهره بأنها قالت حقيقة. وكثير من المفسرين يقول قالتا، يعني أجابت ربهما بالفعل لا بالقول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله إنما هو
إلى الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
في هذه الآيات يعني الجمل صفة الكلام وأنه يتكلم حقيقة والكلام المعروف في اللغة وعند التخاطب هو ما كان بحرف وصوت، وبين ذلك لا يسمى كلام إلا أن يقيد، وقالوا بأنفسهم لا بد من القيد. أما إذا جاء قالوا أو تكلم أو نادى فهذا لا يكون إلا بالحرف والصوت، وهذا الذي ينكره أهل البدع ولا سيما الأشعرية، فإنهم يقولون الكلام هو المعنى الواحد القائم بالذات، وهو عبارة عن الأمر والنهي والخبر والاستخبار ومعنى واحد. كيف يكون الكلام عن معنى واحد وكيف يكون قائم بالذات؟ هذا إنكار لأن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء تعالى وتقدس، وهذه المسألة من أكبر المسائل، والضلال فيها ظاهر وبين. فأول من أنكر الكلام والخلة والمحبة رجل متهم يظن أنه يهودي، ثم أخذ عنه من يسمى الجعد بن درهم وأظهره، ولكن في ذلك الوقت كان الإسلام عزيزا قويا، فلما فاه بهذا المنكر أخذ وقيد. أتى به أحد القادة الذين يقودون الجيوش في القتال في قتال الكفار، وهو خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، وكان في ذلك الوقت لا يعين قائد إلا من كان عالما يخطب ويصلي بالناس، ما إذا كان لا يستطيع فلا يصلح، لا بد أن يكون جميع الجهات فيه السداد. فجاء به يوم عيد أضحى ليصلي بالناس، فصلى ثم خطب، وفي آخر الخطبة قال: أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قول الجعد علوا كبيرا. فذبح أضحية في المصلى، فشكره العلماء على هذا الصنيع، لأن هذا في الحقيقة ردع للزنادقة، ولكن لا ينثنون عن باطلهم. ولكن قبل هذا كان تتلمذ عليه رجل يقال له الجهم بن صفوان، فهرب إلى المشرق لما قتل شيخه وطلب، فأدركه أحد القادة أيضا اسمه أسلم بن حوز بن أسلم، فأخذه مقيدا. فتقدم له أناس كثير يتوسطون له، فلما أكثروا عليه قال: اسمعوا، والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققته حتى أقتله، لأني سمعت منه كلاما لن أتركه، فقتل وجزاه الله خيرا. ولكن هل ذهب الباطل؟ بقيت شرورهم، ولهذا كل شر من هذا القبيل يضاف إلى الجهمية الذي إمامهم هو الجعد. ثم كانوا معتزلة بعد ذلك، وكانت المعتزلة قبل هذا ليسوا جهمية ثم صاروا جهمية، ثم صارت الأشاعرة جهمية في ما يقولونه في الله جل وعلا فإنهم يتبعون هذا الباطل في كثير مما يقولونه. والمقصود أن هذا من الأمور الكبيرة، وإثبات الله، إثبات كون الله يتكلم حقيقة، وإنكار الكلام يلزم منه إنكار الإسلام كله من مبدئه إلى منتهى. إذا كان لا يتكلم كيف أرسل الرسول؟ وكيف شرع الشرائع؟ كيف أمر ونهى؟ يقولون إن وكيف مثلا أنزل الكتب؟ هم بناء على مذهبهم الفاسد يقولون الكتب هي معاني كلام الله وليست هي كلام الله. فإذن المصحف يجوز أنه يدنس، ويجوز أن يداس الأقدام، ويجوز أنه لا يحترم لأنه ليس كلام الله، وإنما هو معنى، معنى كلام الله، هذا مقتضى كلامه. طيب المعنى، من الذي اطلع على ما في نفس الله حتى يأتي بهذا المعنى؟ يعني عجائب. يقولون إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، تناقض وأمور يعني منكرة. وإن كانوا يعني في الأصل يقولون نفر من التشبيه، والحقيقة أن التشبيه مستكن في نفوسهم، وهو الذي حملهم على التعطيل والتأويل الفاسد، بل التحريف ليس تأويلا، لأن التأويل قد يكون له معنى صحيح، أما تأويلهم فهو في الحقيقة تحريف ولعب، لعب في كتاب الله وفي آيات الله وأسمائه وصفاته تعالى وتقدس. ثم إذا كان معنى واحد فيلزم أن تكون مثل آية الدين هي آية الكرسي، وهي قل هو الله واحد ولا فرق، لأنها واحد، معنى واحد، كلها معنى واحد. والتوراة هي الإنجيل، والإنجيل هو القرآن، إنهم يقول هذا معنى واحد. فمقصود أن الباطل له توابع كثيرة وباطل. ثم من نتبع؟ نتبع أصحاب الشكوك والأوهام الذين شكوا في ربهم معبودهم، أو نتبع كلام ربنا جل وعلا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أما قولهم إن الكلام يتطلب أدوات، الكلام يقولون يكون باللسان والشفتين واللهات والحنجرة وإلى آخره، حبال صوتية وما أدري إيش، كلام من هذا؟ كلام من هذا الذي يتطلب هذه الأمور؟ كلام المخلوق، كلام الإنسان. فمعنى هذا أن عندهم تشبيه أولا ثابت، فصار هذا مستكن في نفوسهم، فنفوا الكلام عن الله جل وعلا لئلا تلزم هذه اللوازم. ولكن يقال لهم الله جل وعلا ينطق كل شيء ويتكلم وليس له لسان، فهل الأعضاء لها لسان والسمع والبصر له لسان؟ كما قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ما هو لسان الجلد؟ والأرض لها لسان يوم تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض كلها تتكلم وتقول عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا في كذا وكذا. والصحابة كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلون، وتسبيح الحصى وغير ذلك، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم يقولون أيضا تبعا للمعتزلة الكلام يكون له مقاطع وله أول وآخر ووسط، ومن كان كذلك وما كذا كذلك فهو يكون حادث، ومن كان محل الحوادث فهو حادث، فالذي يتكلم يكون حادث محدث. على هذا الأساس من أين هذا البرهان الدليل؟ هذا هل نزل به الوحي أو أنه زبالة الأفكار، نحاتة الأذهان الفاسدة التي أنتجها الشيطان حتى يصد بذلك عن دين الله؟ وكم من الأمم أضلت بهذه الأمور، أمم من هذه الأمة لا حصر لهم ظلوا في هذا، وكانوا يتبعون هذه الترهات وهذا الباطل وماتوا على ذلك. من المسؤول؟ مسؤول عن هؤلاء؟ أولا هم مسؤولون عن أنفسهم بلا شك، لأن عندهم عقول وأفكار، ولكن من أضل إنسانا فله من الإثم مثل إثمه الذي سلكه بدون أن ينقص من إثمه شيء. فكيف من يضل بهذا السبيل أمم متتابعة؟ لكن لا يبالون بمثل هذا، لأنهم يقولون هذا هو الذي يجب أن يعتقد ويقال به، وإن كانوا لا يشعرون بضلالهم فهم في غيهم يعمهون، يحسبون أنهم على هدى وهم في ضلال. وكل هذه قول إن هذه نظر للمخلوق، لأنكم شبهتم أولا ثم عطلتم ثانيا، ولو أنكم اتبعتم الحق وآمنتم بقول الله من أول الأمر لسلمتم من هذا الانحراف. ثم قال وقوله جل وعلا وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا، المنادات من أبلغ الأدلة على إثبات الكلام، لأن النداء هو رفع الصوت بالكلام، فالنداء يقابله أيش؟ المناجات، وكلاهما ربنا جل وعلا موصوف بهما، وصف بأنه ينادي، وقد وقع أنه نادى آدم ونادى من شاء، وقد جاء النداء في كتاب الله في 12 موضع، في 12 آية من كتاب الله النداء، وثبت في الصحيح في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الخلق يوم القيامة فإنه ينادي آدم بصوت. كيف يناديه بصوت؟ هل فيه أبلغ من هذا؟ يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. إذن الذي يدخل الجنة من بني آدم واحد من 1000، والبقية كلهم في النار، صلى الله عليه وسلم. بس لأن أسباب الضلال كثيرة. وكذلك نادى آدم، فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. في آيات كثيرة كما ذكرنا أنها في 12 آية من كتاب الله جل وعلا، منها 4 آيات أو 5 في سورة القصص فقط، في 4 أو 5. وقوله وقربناه نجيا، فهنا في هذه الآية جمع فيها بين المنادات والمناجات، أنه نادى ثم ناجاه، وهذا من أبلغ الأدلة على إثبات الكلام لله جل وعلا. ما قال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، في غير آية، هذا يوم القيامة. وكذلك قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني أنه يقول الأشياء كن، إذا كان كلامه هو المعنى القائم بالذات، كيف يقول للشيء كن فيكون؟ هذا من أبلغ ما يبطل هذا القول الفاسد، مع أنه باطل في نفسه ما يحتاج إلى استدلال على إبطاله. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا تقدم أن التأله والتوجه إليه جل وعلا أمر لازم ولا بد منه، ومن لم يتأله الله جل وعلا فهو من حطب جهنم. عالم الغيب والشهادة، الغيب كل ما غاب عن الناس فهو غيب، وقد يكون نسبيا وقد يكون مطلقا، فهو قسمان: غيب نسبي، ومعنى نسبي أنه غيب لمن غاب عنه، وغير غيب لمن شاهده. أما المطلق فهو الذي غاب عن الخلق كلهم. عالم الغيب والشهادة، الشهادة الشيء الذي يشاهد ويرى ويعمل في الظاهر. هو الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا أخذ من صفة الرحمة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك الذي له الملك ولا أحد ينازعه في ملكه تعالى وتقدس، فمن نازعه فيه ذلك أكبه في النار. القدوس المقدس المطهر المنزه عن كل عيب ونقص، وهذا من المبالغة. القدوس السلام، السالم من كل عيب ونقص، سالم من الظلم والجور والعبث تعالى وتقدس ومن كل نقص. المؤمن الذي أمن عباده المتقين وآمن لعباده المرسلين وكذلك للمؤمنين. المهيمن المحيط بكل شيء تعالى وتقدس. العزيز الذي له العزة والكبرياء، والعزة يراد بها الامتناع ويراد بها القوة ويراد بها الغلبة، يعني لها ثلاثة معاني. الجبار الذي لا يمكن أن يمتنع منه شيء، فهو جبار جبر من شاء على ما يريد هو تعالى وتقدس، وهو الجبار الذي له القوة كلها تعالى وتقدس. المتكبر، فهو جل وعلا هذا من خصائصه، ومن ينازعه في ذلك فإنه يعذبه. سبحان الله عما يشركون، عما يقوله هؤلاء الذين يحرفون صفاته فإنهم يقعون في الشرك. فهؤلاء الذين يقولون هذه الأقوال لا ينفكون عن الشرك. لماذا؟ لأنهم إما أن يلحقوه بالناقصات، وإما أن يلحقوه بالمخلوقات، فهذا شرك، شرك في الأسماء والصفات. وكذلك المشركين الذين يشركون في حقه وعبادته. هو الله الخالق البارئ، الخالق الذي ليس معه من يخلق، فالخلق له وحده. البارئ الذي برأ النسم وجعل لكل مخلوق صورة تخصه، بل جعل المخلوقات ما تشتبه، هذا من صفته الباري. لهذا تجد بني آدم على كثرتهم من أولهم إلى آخرهم ما تجد اثنين يشتبه هذا بهذا، كل واحد له صورة تخصه وميزة تخص عن الآخر. ومثل ذلك يقال في أوصافهم، في أصواتهم، في ما في قلوبهم ونياتهم ومقاصدهم، فهي تختلف مع كونهم أصلهم واحد. هذا من معاني قوله الباري. المصور، المصور أخص من الخالق، ولهذا صار التصوير محرما، ومن صور صورة عذب بها يوم القيامة وقيل له أحيي ما خلقت. وقد جاءت نصوص كثيرة للتوعد المصورين، له الأسماء الحسنى، يعني أسماؤه كلها حسنى، والحسنى هي التي بلغت الغاية في الكمال ولا يلحقها نقص ولا عيب، يسبح له ما في السماوات والأرض إلا كثير من الناس، وكل من في السماوات والأرض يسبحونه ويعبدونه ويحمدونه إلا من حق عليه القول من بني آدم ومن بني الشيطان، وهو العزيز الحكيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين.
يعني بالأمثال ذلك، يعني أن هذه أمثلة فقط ذكرها، وإلا الآيات لا حصر لها إلا بكلفة ومشقة، يعني في كتاب الله التي فيها أسماء الله وصفاته، ولكن هذا أمر مهم جدا، ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه الآيات لتكون له سلاح يقابل بها المبطلين. وكذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله يقال فيها مثل هذا، تقول إن فيها صفات الله ويجب أن نؤمن بها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نتبع فيها ما قاله السلف الذين سلكوا سواء السبيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
نعم. يقول هذا خلاف ما يقول أهل الباطل، يعني ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس زاغ عنه وحاد، والزيغ يكون في القلوب والحيد يكون في الفعل اجتناب، ومعلوم أن الأفعال تبع لما في القلوب، عن سبيلهم من الكفار والمشركين، فالكفار لم يعرفوا الله جل وعلا ولم يصفوه بما وصف به نفسه، إذ لو كانوا مثلا عرفوا ذلك لأسلموا وآمنوا واتبعوا الحق، ولكنهم أعرضوا أو عاندوا أو جحدوا وكذبوا. وكذلك المشرك الذي عبد غير الله جل وعلا، فإنه أيضا لم يعرف الله، وكذلك الذي وصف الله جل وعلا بما يتصف به المخلوق، فإنه أشرك بالله جل وعلا، حيث جعل أوصافه مثل أوصاف المخلوقين، وهذا شرك أكبر. وقوله وأوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء، يعني المنحرفين من الصابئة، يعني الذين بعث فيهم إبراهيم وهم يعبدون الأجرام السماوية ويبنون لها الهياكل وينادونها ويزعمون أنها تنزل إليهم روحانياتها، والواقع أنها تنزل إليهم الشياطين وتخاطبهم، ويسمون هذه الشياطين يسمونها روحانيات هذه الكواكب. أما المتفلسفة فهم أنواع، وأصل الفلسفة محبة الحكمة التي هي من أخذت من قدام اليونان. أما الجهمية فسبق الكلام فيهم، والقرامطة نسبة إلى قرمط الذي كان خطاه قليلا وهو من شر الباطنية، لأنه من أخبث عباد الله وأفسدهم لخلق الله وأضلهم الضلال، وهم أنواع شتى. ومن الباطنية الرافضة، فإنهم من الباطنية، وكذلك الإسماعيلية والنصيرية، وكلهم أخرجهم كثير من الذين يتكلمون في الفرق، أخرجهم من الثلاث والسبعين فرقة، قالوا ليسوا من هذه الأمة التي استجابت، ولكنهم من الكفار الذين لا يوصفون بأنهم استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم لأمور معروفة. وقول هذا قال ونحوهم، لأن هؤلاء كثير، فإنهم على ضد ذلك، يعني على ضد وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه وصفه به رسوله على ظاهر الخطاب المفهوم من اللغة، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية. السلبية النفي، السلب هو النفي، يعني يسلبونه بالنفي فقط على وجه التفصيل عكس ما في كتاب الله، فيقولون مثلا ليس فوق، ليس تحت، ليس يمين، ليس شمال، ليس داخل العالم، ليس خارج العالم، ليس له مكان ولا يجري عليه زمان، لآخر الهذيان الذي لا ينطبق إلا على العدم، العدم الذي لا وجود له أصلا. ولهذا قال ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، الوجود المطلق هو الذي لا حقيقة له، وإنما هو فقط في الذهن، أما في العين أن يعين أو الوجود أن يكون موجود فلا. فمعنى ذلك أنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله أصلا، ولهذا قال لا حقيقة له، يعني هذا الوجود المطلق لا حقيقة له عند التحصيل، يعني عند النظر والاستدلال، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان. الذهن تصور مثلا، تصور جبل زئبق فوق رأسك، ولكن هل له وجود؟ لا وجود له. فهذه هذا الإله اللي هم يعبدون بهذا الشكل، فهم يعبدون عدما، كما أن المشبه يعبد صنما، وإنما يعبد الله الذي عرفه بأوصافه وأسمائه. فقولهم يستلزم غاية التعطيل، وغاية التعطيل معناه تعطيل الله عن أوصافه، وقد يكون تعطيل الخلق عن خالقهم، ليس لهم خالق. وهذا يعني أن التعطيل أنواع، غاية التمثيل يعني التمثيل التشبيه، فإنهم يمثلونه بالممتنعات، وبعضهم يمثله بالمخلوقات، وهؤلاء يمثلونه الممتنع أشد تشبيها وكفر وأمعا في الكفر من الذي يمثله بالموجودات، ويليه الذي يمثله بالمعدومات. أما الذي يمثله في الجمادات فهو مشبه مشرك خبيث، ولكن الذي يمثله بالممتنعات أشد خبثا منه، وبعده الذي يمثله بالممتنعات. ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، يعني أنهم أقوالهم تستلزم إنكار وجود الله، إن الله لا وجود له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الغالية يسلكون عن النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلكوا النقيضين. وهذا مبتدع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات.
هذا يعني الحكم الذي وصلوا إليه، أنهم صاروا أكفر خلق الله، أكفر من إبليس وأضل منه، حيث شبه الله جل وعلا بالشيء الممتنع، وما شبهه بالممتنع فمعنى ذلك أنه لا وجود له، أنه ممتنع وجوده. وكونهم يسلبون النقيضين هذا لا يجوز في العقل أصلا، ولكنهم ملاحدة يريدون أن يلبسوا على الناس. ولكيف تقول لا موجود ولا لا موجود؟ يعني كل هذا عبث، عبث في الواقع. لا عالم ولا جاهل، لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا فوق ولا تحت، أين يكون كل هذا؟ لأنهم يريدون، لأنهم لو قالوا إنه لا وجود له لصار كفرهم صريح وواضح ولا شك لأحد فيه، ولكن إذا جاءوا بهذه المتناقضات صار عند التردد وشك، وهذا الذي يريدونه أن يلبسوا على الناس، وإلا فهم زنادقة ما أرادوا إلا التلبيس والتشويش في أذهان المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته غني عن ما سواه قديم أزلي، لا يجوز عليه حدوثه ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
يعني وقد علم بالاضطرار، الاضطرار الذي لا يحتاج إلى دليل ولا استدلال، الأمر ضروري مثل كون مثلا السماء فوقك والأرض تحتك، ما يحتاج إلى استدلال من هذا. يقول قد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، يعني هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لا يمكن أن تكون خلقت نفسها ولا يمكن أن يكون خلقها نظيرها الذي مثلها. وهذا الذي يجب أن يكون خالقا يجب أن لا يكون محتاجا إلى شيء، ولهذا قال واجب بنفسه، ومعنى واجب بنفسه يعني غني بذاته عن كل شيء لا يحتاج إلى شيء. ولهذا فسره في قوله غني عما سواه، أما قوله قديم أزلي فقديم لم تأتي في أسماء الله، لأن القديم يكون نسبي كما قال الله جل وعلا: حتى عاد كالعرجون القديم، فيكون قديما حتى يوجد الحديث، فإذا وجد الحديث من جنسه صار قديما. قال أخوة يوسف لأبيهم: تالله إنك لفي ضلالك القديم، هكذا قالوا له، قابلوه بهذا. فلا يجوز عليه الحدوث، والحدوث يعني كونه مثلا وجد بعد أن لم يوجد، ولا العدم، العدم هو ما يقوله هؤلاء الكفرة، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب، كونه يعني واجب الوجوب أو الوجود أو القدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقارنه طائفة من الفلاسفة وأتباعه فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق،
يعني هؤلاء الذين هم أيضا من القرامطة ومن الباطنية، وصفوه بهذه الأسماء. كل هذه الأمور هذه لا توجد في المسلمين الذين يؤمنون بكتاب الله وسنة رسوله، ولكنها وجدت في من يدعي الإسلام وهو مندس في المسلمين ليفسد عقائدهم، إلا هذا لا يمكن يجود، غير أن هذا انطلع على كثير من الناس. ولهذا كثير من ينتسب إلى الأمة بل ينتسب إلى العلم وإلى الأئمة يقول فيها ببعض هذه الأقوال، إنهم يقولون ليس فوق وليس تحت وليس يمين، ويقولون كان ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، كان إيش أينه. وهذا الذي كان يقرره إمام الحرمين الجويني رحمه الله، وكان يتكلم بهذا الكلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على كرسي يخاطب الناس ويعلمهم هذه الأمور. الناس بحاجة إلى مثل هذه؟ فلما قال مرة كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، كان عنده أحد العلماء من أهل السنة قام قائما حتى يتنبه له ويراه الناس، فقال دعني من هذا الكلام كان ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن أمر آخر أجده أنا بنفسي وتجده أنت بنفسك، وكل من قال يا رب يجد دافعا يدفعه من نفسه أنه يطلب ربه من العلو، يمد يديه فوق ما يلتفت لا يمين ولا شمال ولا تحت يطلب ربه. هل رأيت أحدا يضع يديه تحت يسأل ربه أو يلتفت يمين أو شمال يسأل ربه؟ يقول هذا أمر ضروري فطر الناس عليه، كيف ندفعه عن أنفسنا حتى نصدق بقولك كان الله ولا مكان؟ ماذا كان؟ فكر في هذا الكلام ثم وضع يده على رأسه وصار يبكي ونزل من الكرسي وصار يبكي ويقول حيرني الرجل حيرني. إذا كان مثلا يعني بلغ الستين أو أكثر يتعلم العلم ثم يحار بكلمة، هذا علم؟ لا، كلمة تحيره ما يدري ماذا يعبد، هذا علم؟ ولكن هذا جزاء الذي يعرض عن كتاب الله، يصبح مضطرب ما يعرف ماذا يقول وما يعرف ماذا يعتقد في من هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فالذي يشك في الله يشك في كل شيء، لكن يعني من سنة الله أن الإنسان إذا أعرض عن كتاب الله أنه يعاقبه بأن يعمي بصره، كما قال الله جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سبب أنهم ردوا الوحي الذي جاءهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا صفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضاء البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات.
يعني هذا أمر آخر، وهذا لنوع آخر من المتكلمين يجعلون الصفات شيء واحد، القدرة والعلم والسمع والبصر صفة واحدة، هذه مكابرة، مكابرة عن كل من يعرف يتكلم ويعرف يميز بين هذا وهذا. والأمور التي باطلها ظاهر ما ينبغي أن نقف عندها. نعم.
عن المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبت الاسم دون ما تضمن له من الصفات.
نعم، أولى كثير من المعتزلة قالوا بهذا المذهب الباطل، يقولون إن تثبت الأسماء ولكن بلا صفة. منهم من يجعل هذه الأسماء شيء واحد ولكن ليس لها معاني، ومنهم من ينص على نفي المعنى، يقول سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر. كيف يكون مثلا سميع بلا سمع؟ يعني وش معنى كون سميع؟ هذا من الباطل الظاهر الذي كلام الله جل وعلا يبطله، ويظهر أن هؤلاء إما لبس عليهم، وإما أنهم وقعوا في ما وقع فيه من قبلهم من إرادة الإفساد، وإلا هذا لا يخفى على العقلاء. من وصف بالسمع بمعنى ذلك أنه يدرك المسموعات، ومن وصف بالبصر فهو يدرك المبصرات. أما هذا الكلام سميع بلا سمع بصير بلا بصر فهو عبث وكلام باطل. وكل ذلك يقولون إذا قيل لهم مثلا، يقال لهم مثلا يصح أن تسمي الأسطوانة هذه سميعة ولكن بلا سمع، لأنها قد تدرك كلامك وتسمع ولكن ما لها سمع، والحائط وغير ذلك. فأي ميزة في قولكم هذا؟ إنه قول باطل، والله جل وعلا لا يماثله شيء، ولا يجوز أن يكون شيء مشاركا له في وصف من أوصافه تعالى وتقدس، فأوصافه كلها خصائص وأسماؤه، ومعنى خصائص يعني تخصه فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بالصريح المعقول المطابق والصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات.
يعني له كتب كثيرة في إبطال هذه المذاهب، وقد جاهد في هذا السبيل واجتهد، ولما قيل له في ذلك قال: إني رأيت هؤلاء قد أضلوا في آم كثير من أمة محمد، فلا بد من مجاهدتهم. وانتفع بجهاده رحمه الله وبكتبه ما شاء الله أن ينتفع به، وتخلصوا من هذه الورطات وهذا الضلال البين، ولكنه ليس بين عند كل أحد، بل عند كثير من الناس صار فيه التباس واشتباه، وبعضهم زعم أنه يجب أن يسلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء جميعهم يكرمون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أبعدوا النظر لاستووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات، كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يستبسقون في العقليات
ويضرقون
في السمعيات.
هؤلاء جميعهم وإن تفاوت ضلالهم، وبعضهم يكون أبلغ من بعض، ولكنهم كلهم حادوا عن الطريق السوي واتبعوا المتشابهات، بل اتبعوا المنكرات الواضحات، واعرضوا عن الآيات البينات التي أنزلها الله جل وعلا هداية لعباده، وكذلك أعرضوا عن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان ضلالهم يتفاوت، فبعضهم أقرب إلى الحق من بعض، وبعضهم بعيد كل البعد عن الحق، غير أن الضلال شملهم، وهذا وصف الناس كلهم، الكفار يعني، الكفار يتفاوتون تفاوت عظيم كما تفاوت هؤلاء الذين اختلفوا في ربهم، فهم يعني أحيانا يبعدون كل البعد، وأحيانا يكون بعدهم أقل من ذا، ولكنهم بعيدون، لأن الذي لا يؤمن بما قاله الله وقاله الرسول لا بد أن يضل، لا بد أن يضل، لأن الهدى واحد والطريق واحد فقط، ففي تعدد، والمهتدي واحد، ومن خالفه فهو ضال. لهذا يذكر الله جل وعلا أنه صراطه المستقيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غريب عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم.
يعني هذه أمور عقلية وبرهانية دل عليها كتاب الله جل وعلا، وكذلك دلت عليها العقول، لأن يقول: وقد ذلك أنه قد علم بضرورة العقل. الضرورة سبق أنها التي لا تحتاج إلى دليل، أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، يعني لهذه الموجودات المشاهدة. سبق أن القديم أنه ليس من أسماء الله، ولكن الشيخ رحمه الله يخاطبهم باصطلاحهم، وعندهم أن القديم هو أخص صفات الله. هذا يدلك على أنهم لم يأخذوا دينهم من كتاب الله ولا من سنة رسول، فإنهم أخذوه من عقولهم فقط، وعقولهم لا تهدي إلى هذا. قد غني عما سواه، يعني أنه جل وعلا لا يحتاج إلى أحد، فهو استغنى بنفسه عن كل شيء، ولكن كل شيء لا يستغني عنه ولا وجود له إلا به. وهذا أمر مشاهد، إنك إذا شاهدت السماء والأرض والحيوان والنبات والرياح والسحاب وغيرها تعلم يقينا أن لها موجد أوجدها، وهي لا توجد نفسها، ولكن إذا رأيتها على هذا النظام الدقيق، أن جريان الأفلاك في أوقات معينة وذهاب الليل والنهار والجبال وغيرها، تعلم أن لها صانع عليم حكيم خبير جل وعلا. إن كان كلمة صانع لا يجوز أن نقول لها وصفا لله، ولكن خبر يخبر بها عن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما بمسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يقصه ووجود هذا يقصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل: إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود، إن هذا مثل هذا اتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيره ما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا ومسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما ينصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
يعني أن الله جل وعلا موجود والمخلوق موجود، ولكن وجود الله غير وجود المخلوق. هذا يدلنا على أن الله جل وعلا إذا سمى نفسه باسم قد تسمى بشيء منه الخلق، فأنه ما يخص الله جل وعلا لا يكون للمخلوق، كما أن ما يكون للمخلوق لا يكون للخالق. ولهذا مثل بالعرش والبعوض، فالعرش أكبر المخلوقات وهو موجود، والبعوض من أصغر المخلوقات وهو موجود، فلا يكون هذا مشابها لهذا. فكذلك الخالق جل وعلا لا يكون مشابها للمخلوق إذا قيل إنه سميع بصير والمخلوق سميع بصير، أو قيل إن الله موجود والمخلوق موجود، وهم مشبهون بهذه الأمور. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.